بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقها. تكلمنا في المجلس الماضي عن فضل يوم الجمعة وبعض خصائص هذا اليوم، ونبدأ اليوم بصلاة الجمعة وما يتعلق بها من بعض الأحكام المهمة. صلاة الجمعة شأنها عظيم، وذكر بعض العلماء أنها فرضت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بدليل ما ثبت عند أبي داود رحمه الله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة رضي الله عنه، كلما سمع أذان الجمعة يدعو بالرحمة لأسعد بن زرارة. فقال له ابنه عبد الرحمن، وكان عبد الرحمن يقود والده كعب بن مالك بعد أن كبر وعمي، فقال له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، يعني لماذا كلما سمعت أذان الجمعة تدعو لأسعد بن زرارة؟ فقال كعب ابن مالك رضي الله عنه: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت، هذا موضع بالمدينة من حرة بني بياضة، وهذه بعض قبائل أهل المدينة. قال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40. وهذا كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا يدل على أنها فرضت بمكة، ولكن ما كان من الممكن أن يجتمع المسلمون في مكة مثل هذا الاجتماع العظيم، وكانوا في نهاية البعثة بالمئات، فما كان يمكنهم ذلك، لأن كفار قريش يؤذونهم ويمنعونهم من هذا. وأول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كانت بعد أن خرج من قباء. أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا بقي في قباء وبنى مسجد قباء، ثم عندما أراد أن يخرج من قباء إلى وسط المدينة في الطريق أدركته صلاة الجمعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه أول جمعة في المدينة في الطريق من قباء إلى وسط المدينة. هذا كان قبل أن يبنى المسجد النبوي في بداية الهجرة، فصلى في بني سالم بن عوف في هذه القبيلة، واتخذوا ذلك الموضع مسجدا، بنوا مسجدا هناك، ولا يزال المسجد معروف بالمدينة من ذهب إلى المدينة وهو في طريقه من قباء إلى المسجد النبوي يمر على مسجد أبيض تقريبا يسمى مسجد الجمعة. طبعا لا يشرع الصلاة في هذا المسجد، أو وإنما لو مر عليه المسلم من باب الاطلاع فهذا لا بأس به، لكن إذن هذا أول مسجد أو أول موضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة بالمدينة. والجمعة كما عرفنا عيد المسلمين، وهكذا شرع الله تعالى لنا يوم الجمعة أن نجتمع هذا الاجتماع الأسبوعي في كل أسبوع. الله تعالى فرض علينا صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال: فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله تعالى يشمل الخطبة وصلاة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك صلاة الجمعة كما ثبت عند مسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فهذا وعيد شديد لمن ترك صلاة الجمعة. توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن يختم الله على قلبه، لأن المعاصي سبب قسوة القلوب والختم عليها، خاصة صلاة الجمعة وخطبة الجمعة، لأن المقصود من هذه الخطبة تزكية النفوس وتطهير القلوب والإقبال على الله والدار الآخرة. فالذي يترك هذه الموعظة ولا يبالي بها، وهي الموعظة الواجبة على المسلمين، فهذا يوشك أن يختم الله تعالى على قلبه. قال: وأيضا ثبت في السنن الأربعة عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وصلاة الجمعة هي صلاة مستقلة، وإن كانت في وقت الظهر لكنها صلاة مستقلة عند جماهير العلماء. لو أن إنسانا تكاسل وتهاون في الجمعة وقال: أنا أصلي الظهر، فبعد أن سمع الأذان يوم الجمعة قام في بيته وصلى أربع ركعات، والناس ما صلوا الجمعة إلى الآن، فهذا صلاة باطلة، ليست له صلاة ظهر. ما يقول: الآن دخل وقت الظهر وأنا أصلي صلاة الظهر، لا، الصلاة في هذا الوقت صلاة الجمعة، لا تشرع هنا صلاة الظهر قبل الجمعة أبدا. هذا إنما يكون للنساء أو لأهل الأعذار، سم مريض في بيته ما يستطيع أن يأتي إلى الجمعة يصلي الظهر ولو كان بعد أذان الجمعة. أمان يقول: أنا اليوم لن أذهب إلى الجمعة، سأصلي الظهر في بيتي، فعند جماهير العلماء أن صلاته باطلة لا تصح. لكن إذا انتهت صلاة الجمعة في المساجد، صلوا الجمعة، فهنا الذي فاتته الجمعة يصليها ظهرا، يصليها ظهرا، لأن الجمعة ما تقام إلا في الجماعة، في جمع من المسلمين. فهكذا إذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الجمعة وأن لا يفوتها. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: الجمعة ركعتان، قال: تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ليست هي مقصورة عن صلاة الظهر، لا، هي صلاة مستقلة ركعتان تمام غير قصر. ولذلك كما عرفنا لا تغني عنها صلاة الظهر إذا صليت الظهر قبل الجمعة، فالصلاة باطلة لا تصح، وإنما تصح من فاتته الجمعة بعد ذلك ويصليها ظهرا. وصلاة الجمعة على من تجب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل محتلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، الجمعة تجب على المسلم الحر، لأن العبد المملوك مشغول بخدمة سيده، لأن السيد يملك هذا العبد، فلا يحق له أن يتصرف كما يريد وأن يذهب إلى الجمعة كما يريد، وإنما ينشغل بأعمال سيده. لكن الأجير ليس له حكم العبد، العبد هذا أمر آخر، أما الأجير فهو يعمل عند إنسان بأجرة، فلا يجوز له أن يترك صلاة الجمعة بحجة العمل، ويدخل في هذا الموظف اليوم، وخاصة في هذا الوقت أن الناس يخرجون إلى أعمالهم يوم الجمعة، فلا يجوز له أن يقول: أنا مشغول بعملي وما أستطيع أن أصلي الجمعة، فهذا لا يجوز له أن يترك صلاة الجمعة، يجب عليه أن يخرج إلى الجمعة لأدائها. واليوم الحمد لله يعني الوظائف تجعل هناك وقتا كافيا إن شاء الله لصلاة الجمعة لأدائها. و أيضا لا تجب على المرأة، لأن المرأة مشغولة ببيتها وأولادها وزوجها، ففي إيجاب الجمعة عليها مشقة، أو صبي أو مريض، فالصبي غير مكلف والمريض يعذر بترك الجمعة لأن يشق عليه ذلك، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا جمعة على مسافر. المسافر لا تجب عليه الجمعة ابتداء، لكن لو صلاها تصح، يعني مثلا أنت كنت مسافرا في بلد يومين وسترجع فأنت لك حكم السفر، يعني ما أقمت 4 أيام فأكثر حتى تكون مقيما، وإنما سافرت 2-3 أيام وسترجع، لكن أدركتك صلاة الجمعة في مسجد قريب فيستحب لك أن تحضر وأن تصلي الجمعة. لكن لو قال أنا مسافر ما تجب عليه الجمعة وصلى الظهر في بيته فهذا جائز، ليس عليه إثم لأنه مسافر، والمسافر لا جمعة عليه، لكن إن صلاها فهي صحيحة ويؤجر على هذا. كذلك هناك بعض المسائل المتعلقة بالشروط لإقامة صلاة الجمعة، فعلى قول جماهير العلماء وهو الصحيح أنه يجوز إقامة الجمعة في القرى والبوادي، يعني لا يشترط لها أن تقام في المدينة أو في مصر كما اشترطه بعض العلماء، وإنما يجوز أن تقام في القرى. ولذلك يقول أبو هريرة كتب أو هو أبو هريرة كتب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن الجمعة بالبحرين، والبحرين كانت قرية من القرى ما كانت يعني مدينة، قال وكان عامله عليها، يعني كان أبو هريرة هو أمير عمر على البحرين، فكتب إليه عمر جمعوا حيث كنتم، جمعوا حيث كنتم. وبوب البخاري رحمه الله تعالى بابا الجمعة في القرى والمدن. قال ابن عباس إن أول جمعة جمعت بعد الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين، وهذه قرية من القرى، فهذه إذن قرى أقيمت فيها الجمعة. فلو أن هناك قرية نائية يعني ليست يعني مدينة فيجوز طبعا بل يجب إقامة الجمعة فيها. كذلك يعني أيضا اختلف العلماء هل يشترط للجمعة أن تقام في مكان فيه بيوت أو يكفي مثلا أن يسكنون الخيام، مثلا لو نفرض أن قرية يعني بعيدة وأهلها يسكنون الأكواخ أو الخيام فقراء، أو كما يحصل الآن للاجئين ربما يسكنون في خيام ويمكثون أياما طويلة، فهؤلاء أيضا تصح منهم الجمعة، يصلون صلاة الجمعة ولو بين الخيام. يستدل بأثر عمر رضي الله عنه جمعوا حيث كنتم. قال مالك وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون، ويعني هذا يعني جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه وسع في ذلك ولم يشترط البناء، يعني أن تكون البيوت مبنية أو يعني قرية تصلح للاستيطان أو غير ذلك، بل إذا كان هؤلاء يعني أصحاب الخيام غير مسافرين كانوا مستوطنين يسكنون الخيام فتصح منهم الجمعة. وكذلك هل يشترط المسجد لصلاة الجمعة؟ يعني هل الجمعة يشترط أن تكون في مسجد جامع؟ ونفرض أن جماعة كانوا في عملهم وكان المسجد بعيداً فقالوا لماذا لا نقيم المسجد في الوظيفة عندهم، يعني مكان مثلا يجتمع فيه الناس وقام فيه واحد يخطب ويصلي بهم الجمعة، فهل يجوز ذلك؟ هذا عند جماهير العلماء جائز، ولا يشترطون المسجد لإقامة الجمعة خلافا للمالكية. نعم المالكية عندهم يعني لابد من المسجد، لكن يعني الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يشترط، ويستدلون بأثر عمر رضي الله عنه جمعوا حيث كنتم، وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون، فلا يعتب عليهم. أهل المياه يعني أهل البادية الذين يمكثون عند البرك والمياه بالشهور، ويعني يكونون في خيامهم، ما توجد هناك مساجد، فكانوا يجمعون في هذه الأماكن ولا يعتب عليهم ابن عمر. فإذا هذا يدل على أن هذا جائز. وهذا قد يحصل أيضا في بعض المناسبات، مثلا يعني يأتي مثلا شيخ عالم كبير ويريد الناس أن يحضروا له، ولا يوجد مسجد يتسع لآلاف مؤلفة من الناس، فقالوا لو أننا جمعنا وصلينا الجمعة في مكان مفتوح مثلا حتى يحضره أكبر عدد من الناس في مصلى أو غير ذلك، فهذا جائز والحمد لله. كذلك من المسائل هنا، هل يشترط للجمعة عدد معين؟ هذه مسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، فيعني بعض العلماء لم يفرق بين الجمعة والجماعة، وهذا كما عند الحنفية، يعني يجوز عندهم أن يصلي الجمعة رجلان، واحد يخطب والآخر يحضر، مثل صلاة الجماعة تماما. وعند الإمام أحمد في رواية، وهذا مذهب الأوزاعي والثوري وابن المبارك، وأنه يشترط لها ثلاثة على الأقل. قال الإمام أحمد في رواية: كذا فعل ابن مسعود بعلقمة والأسود، يعني ابن مسعود صلى الجمعة بعلقمة والأسود فكانوا ثلاثة. وأما قول يعني كثير من العلماء في المذاهب المشهورة المالكية والشافعية والمشهور مذهب الحنابلة أنه يشترط لها أربعون، يشترط لها أربعون، قالوا لأن صلاة الجمعة تختلف عن الجماعة، وذلك ليست هي صلاة جماعة، هي الجمعة، وكأن هذا يوحي بأن العدد فيها أكثر. وحتى ذهب المالكية في رواية أنها يعني أربعين، وأنها أربعون، وأيضا بعضهم ذكر يعني عدد يعني يكون كثيرا، وقالوا تحصل بجماعتهم إقامة أبهة الإسلام، لأن الجمعة لها أبهة، يعني لها مزية أخرى، لها يعني عظمتها وجلالتها وبهاؤها، فليست كصلاة الجماعة، فقالوا لابد من هذا العدد. طبعا جاءت بعض الأحاديث لكنها ضعيفة في الحقيقة، لكن يعني بعضهم ذكر ما يستأنس به لهذا القول، كما مر معنا في حديث كعب بن مالك، يعني عندما صلى أسعد بن زرارة أول جمعة بالمدينة قال: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون. وهذه أول جمعة أقيمت بالمدينة، يعني بعضهم قال ما كانوا يصلون قبل ذلك حتى اكتمل هذا العدد. وقال الشافعي رحمه الله: لم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا. قال: وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي، قال أن أدع القول به، يعني ولأنه ما حفظ أنه تجب الجمعة في أقل من هذا العدد. فإذا استدلوا بحديث أسعد بن زرارة أنه يعني عندما كان يصلي الجمعة بالمدينة أول ما صلاها كان عدد الصحابة أربعين، لكن ليس في هذا طبعا يعني دليل يعني صريح. وأيضا روي هذا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو من فقهاء المدينة السبعة، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى يعني مكة، يعني في البوادي: جمعوا إذا بلغتم أربعين. يعني هذا يعني جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يكتب بهذا إلى أهل المياه. والبيهقي رحمه الله تعالى، وهو كثيرا ما يذكر أدلة الشافعية، عقد بابا أن الأربعين لها تأثير في الجمع. فمثلا ذكر حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين رجلا، فقال: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الحديث. وذكر حديث مسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وذكر حديث رواه أحمد عن ابن مسعود قال: جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40، فقال: إنكم مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم، يعني بشرهم ببعض البشريات. وهكذا أحاديث يذكر فيها عدد 40 في اجتماع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كأنهم استأنسوا بهذا، قالوا يعني عدد 40 له شأن في الجماعة، له شأن في اجتماع الناس. فهذا قد يقال أن باب الأحوط يعني أن يكون العدد 40، يكون العدد 40 يعني، وإلا كما ترى ليس في هذا يعني حديث صريح في هذا، والله أعلم. ولذلك يعني مثلا يعني ممكن بعض الناس إذا خرجوا إلى مكان وما كانوا مسافرين، خرجوا إلى مزرعة وهم مثلا 10 أو 20 والمسجد بعيد وكان يوم الجمعة، فقالوا: نحن نريد أن نصلي الجمعة. عرفنا ما يشترط مسجد ولا يشترط أن تكون يعني في مدينة أو بين البيوت، لكن يبقى أمر العدد. فالأحوط أن يصلوا الظهر ما دام العدد لم يصل إلى 40، وإن صلوا الجمعة فإن شاء الله ليس في هذا حرج، إن شاء الله جائز، لما ثبت عن ابن مسعود أنه صلى ب2. لكن الله أعلم، يعني الجمعة لها أبها أخرى، لها يعني جلالتها في العدد والجمع، والله أعلم. كذلك نختم بهذه المسألة أنه عند جماهير العلماء من الأئمة 4 لا يجوز إقامة الجمعة إذا أو لا يجوز تعدد إقامة الجمعة في المدينة الواحدة، يعني يكتفى بمسجد جامع يحضره عامة الناس، أما تفرق المساجد فقالوا هذا لا يجوز إلا لحاجة. طبعا في زماننا الحاجة ماسة واضحة لتعدد الجمعة، كانوا في الماضي العدد قليل والمدينة الواحدة ممكن أهلها يتعارفون فيما بينهم، يجتمعون في مكان واحد في مسجد واحد، لكن اليوم مع كثرة الناس وتباعد المسافات ما يمكن أن يقال بهذا، ولهذا استثنى العلماء مثل هذه الحاجات إذا كثر الناس أو تباعدت المسافات، فيصح إقامة الجمعة في أكثر من موضع في المدينة الواحدة، لكن ينبغي مع ذلك أن يراعى هذا الشرط، يعني إذا كان في الحي مساجد كثيرة لا تقام الجمعة في المساجد الصغيرة، وإنما تقام الجمعة في المساجد الكبيرة إذا كانت كافية للناس. نعم إذا كان هناك ضيق في المساجد تفتح حتى المساجد الصغيرة ويقام فيها الجمعة، لكن إذا كان المساجد فيها سعة فالأصل بقدر المستطاع أن يجتمع الناس بأكبر عدد في المساجد، والله أعلم. هذه بعض الشروط المتعلقة بإقامة الجمعة، وإن شاء الله يأتي معنا ما يتعلق بها من بعض الأحكام الأخرى. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.